بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم من استديوهات شبكة المجد الفضائية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. حياكم الله شيخ.
وأنا أحييك يا أخ عبد الله، وأحيي المشاهدين جميعا.
حياكم الله.
حياكم الله.
حديثنا اليوم البعد العقدي في الصراع الحضاري. يشهد العالم والعالم الإسلامي تحديدا صراعا عقديا حاضرا مع الغرب في كافة المجالات. نناقش في هذه الحلقة هل الصراع مع الغرب صراعا عقديا فقط، أم هناك جوانب أخرى في الصراع؟ حضور المصطلحات الشرعية في التعامل أو في الصراع مع الغرب، الجذور التاريخية لصراعنا مع الغرب، الصراع العقدي. نطرح سؤالا، لماذا الحضارة الغربية قائمة على صراع عقدي؟ المقولات ومصطلحات وكتابات بعض الغربيين نقف على بعضها، يظهر فيها النفس، يعني نفس الصراع العقدي، وسائل الغربيين الحاضرة في صراعنا العقدي معهم. هذه القضايا وغيرها سنناقشها بإذن الله عز وجل في ثنايا هذه الحلقة. حياكم دكتور مرة أخرى.
أيضا أنا أحييك
دكتور. يعني قد نطرح سؤالا الآن في هذا الموضوع، صراعنا مع الغرب صراعا عقدي ولا شك، لكن السؤال هل هناك جوانب أخرى من الصراع يعني نشهدها مع الغرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلا شك أن هذا الموضوع الذي هو الصراع العقدي يدور على ألسنة الكثيرين منذ ما يقارب 200 سنة أو أكثر بشكل واضح مستبين. وأظن أيضا أن الجميع قد مر عليه قراءة أو سماعا أو تعليقا على مثل هذه الموضوعات التي هي تقريبا يعني حديث التاريخ المعاصر. يعني إذا قرأنا التاريخ المعاصر بكل أبعاده فسنجد أن من أكبر أحداثه هذه القضية الكبرى. بلا شك كما بدأت يا أخي عبد الله أنه القضية هي صراع عقدي، والغالبية العظمى تؤكد ذلك، ولا أظن ينكره إلا قلة قليلة تكاد تزعم أن قضية الصراع العقدي أو الجانب الديني أو الشرعي أو الإسلام ومخالفه من النصارى وغيرهم أنه غير داخل في هذا الصراع الذي يجري في هذا العالم، لكن الغالبية العظمى تدرك هذا. هذا الصراع العقدي هو الأساس الأكبر
والأبرز قد يكون
والأبرز. لكن لا يمنع أن يكون في هذا الصراع أيضا قواضع أخرى، قضايا أخرى تدخل فيه كما لا يخفى في أي صراع، مثل القضايا الاقتصادية، القضايا السياسية المتعلقة بالأحداث هنا وهناك، مثل قضايا العلاقات الدولية وغيرها في الصراع بين الشرق والغرب ثم العالم الإسلامي. فبلا شك أن كثيرا من هذه القضايا، وأيضا هناك قضايا أخرى نفسية واجتماعية وغير ذلك، بلا شك أن هذه القضايا كلها لها تأثير على هذا الصراع. لكن أبو الصراع، أساس الصراع، القضية الكبرى في هذا الصراع هو صراع عقدي. جميل. ومن أنكره فإنما ينكر الشمس في رابعة النهار.
دكتور أنا سأتي للجذور التاريخية، لكن حول مصطلح إن أذنت لي، الصراع الحضاري مع الغرب. البعض يعني أتي بكلمة أنا أسأل عنها، قضية الآن الآخر، مصطلح الآخر، الصراع مع الآخر، كذا الدعوة للآخر، لفظة الآخر هل لها أساس شرعي؟ من أين جاءت؟
للأسف الشديد أنه في السنين المتأخرة انتشرت مصطلحات، هذه المصطلحات تريد أن تغيب جوانب من الصراع العقدي. يعني إذا نظرت إليها تجد أن أهدافها، سواء كان المخطط لها يدري والممارس لها يدري أو أحيانا لا يدري، وللأسف الشديد أن الكثيرين لا يدرون أن الغرض منها هو سحب الجوانب العقدية والدينية والشرعية من هذا الصراع، ومن ضمن الوسائل مسألة المصطلحات. فصار هذا التعبير أنه والله بدل ما نسميه الغرب الصليبي أو نسميه كافر. النصارى أو اليهود أو المشركون كما هي مصطلحات قرآنية، لماذا لا نعبر بيننا وبين المسلمين نحن والآخر؟ وللأسف الشديد أن هذا المصطلح الذي هو مصطلح الآخر ابتذل، ولذلك يجب تركه، لأنه صار يستعمل حتى بين المسلمين وحتى بين العرقيات وحتى بين داخل الدول وخارج الدول، ولو أنه تجمعهم ديانة واحدة. أنا أشوف أنه المصطلح الآخر هذا صار كلمة فضفاضة في الثقافة لا تكاد تدري عنها. يعني بمعنى أنه الصراع بين العلمانيين والإسلاميين مثلا، يقول لك العلمانيين الصراع مع الآخر، من هم؟ الإسلاميون. الإسلامي معنى يسميه الآخر. لما تجي لعرقيات، لما تجي هذا من هذه الدولة وذاك من تلك الدولة، أو هذا عربي وذاك أعجمي. فأظن أنه المفترض أنه طيب. مثل هذا المصطلح.
طيب دكتور، في ظل يعني الدعوة يعني موجودة في العالم الإسلامي بشكل عام في تعاملهم مع الغرب، ما يسمى مصطلح التسامح،
نعم،
البعض يقول ليش لا مشكلة، يعني لماذا استفز الغرب أن يقول اليهودي الصليبي الكذا، لكن أو الكافر، لكن يعني مصطلح يعني الآخر وإن أزعج البعض، من قد يزعج الدكتور عبد الرحمن أو يزعجني أو يزعج آخر، ما هي المشكلة فيه؟ هل هناك حرج شرعي في التعامل
نعم.
معه؟
نعم، في حرج شرعي، لأنني أستبدل بالمصطلحات الشرعية والقرآنية مصطلحا فضفاضا لا يعبر عن المراد. والله عز وجل خاطبنا، ورسوله صلى الله عليه وسلم
المسلمين
خاطبنا في آيات بينات باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن تتغير. ولهذا لو أتيت بمئة مصطلح من الآخر وأشباهه لن يغير مصطلحات الكتاب والسنة، هذا يجب أن يعرف.
طيب دكتور، أهمية، اسمح لي، أهمية طيب حضور المصطلحات الشرعية في ثقافتنا في تعاملنا مع الغرب في الصراع العقدي، أهمية حضور المصطلحات الشرعية، تأثيرها.
والله يا أخي شوف، أنا المصطلحات الشرعية يجب أولا أن تكون واضحة بين المسلمين.
جميل.
لأن عندنا مشكلة داخلية قبل مشكلة مع الآخرين، هذه واحدة. الشيء الآخر أنه مع وضوح المصطلحات عندنا نحن، فلا بأس في حديثنا سواء كان بلغات مختلفة مع الغرب وغيره أن نستخدم مداخل. هذه المداخل هي مداخل الدعوة، ومداخل كما نستخدم الإحسان، وكما نستخدم الكلمة الطيبة والتعامل الطيب وإبراز الخلق الطيب ونحو ذلك، مع أن بعض هذه الأخلاق ونحوها إنسانية، يعني يحببها بنو الإنسان كلهم. فلا بأس إنه بعض المصطلحات نستخدمها أحيانا في 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 حوارنا، لكن أن يكون أن تكون النظرة المنهجية التي نؤسس عليها ثقافتنا وحياتنا وغير ذلك مغيبة، ونستبدل بها مصطلحات أخرى ونحن لدينا مصطلحات شرعية.
شميل.
هذا يعتبر، أنا أعتبره أمرا خطيرا يقضي على الجذور التي يجب أن نبني أو نبني أجيالنا على تأسيس.
وقد يكون فيها دكتور خلل أيضا عقدي في يعني ترك المصطلحات الشرعية، والخوف من المصطلحات هذه كما أنها فوضوية وفضفاضة قد تؤدي إلى تمييع يعني علاقتنا مع يعني مع الآخر اللي هو مع الكافر، قد تؤدي إلى مثل استخدام المصطلحات. طيب دكتور، أنا أريد أن أقف على يعني مثل أنا قضية الصراع العقدي، الجذور يعني التاريخية، هل هذا الصراع الآن اللي نعيشه الآن وقد لا يدرك البعض، نحن نحتاج إلى وعي، أنا وجيلي ومن يعني بعدي من الشاب الآن موجودين يحتاجون إلى وعي في هذا الجانب، ما هي الأبعاد العقدية والجذور العقدية للصراع مع الغرب؟
حسنت، هذه القضية نعتبرها قضية أساسية، والعودة إلى التاريخ ليس معناها أننا نحن الذين نعود إلى التاريخ، نحن سيأتينا بعد قليل أن الحضارة الغربية أيضا هي تعود إلى التاريخ وترجع إلى قضايا التاريخ، فالكل يرجع إلى التاريخ. ولهذا لما نتكلم عن الجذور التاريخية للصراع العقدي فهي قضية نحن وإياهم كلنا نرجع إليه، وليس نحن فقط، الذي يزعم البعض أننا نتغنى بالحضارة وتاريخنا وليس عندنا كما يقال ما نقدمه للعالم اليوم
إلا تاريخ،
لكن لا، لما نتكلم عن مثل هذا الموضوع الكل يرجع إليه. ولهذا فإن مسألة الصراع التاريخي أنا أظن أنها واضحة تمام الوضوح، مثل ما تحدثنا في مرة سابقة عن قضية فارس والرافضة والصراع العقدي وبداياته، نفس الشيء. ولهذا لما تتكلم عن هذه الجذور للصراع بيننا وبين الغرب الصليبي ستجدها واضحة جدا. وسأبدأ بشيء ربما يعني بعضهم يظن أنه ينبغي أن نتحدث من خلال مثلا الحروب الصليبية لأنه بدأت هي الصراع وإيش هذه، لا شك أن هذه مرحلة من المراحل التاريخية المهمة ولن نطيل إليه، لكن أعود قبلها إلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وموقف اليهود والنصارى منه صلى الله عليه وسلم كرسول. ماذا صنعت الحضارة الرومانية أو دولة الروم تجاه هذه البعثة وهذه الرسالة التي هي ضمن سلسلة الرسالات النبوية بعد رسالة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام الذي ينتسبون إليه كذبا وزورا عندما حرفوا دينه التوحيدي الخالص؟ ما الذي فعله الرومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ الصراع، وللمعلومية فإن الروم هم الذين بدأوا الصراع. هناك كانت علاقات مع النصارى، كانت وفود نصارى مثلا أتت من نجران أو أفراد من النصارى أتوا، لكن كدولة في مقابل نشأة دولة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الروم هم الذين بدأوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام بعدة غزوات وسرايا، أبرزها أربع يجب أن يحفظها إخواننا في كل مكان. أولها غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل معروفة، دومة الجندل في شمال المملكة الآن، وهي تعتبر من الشام كانت تسمى. هذه الغزوة حرض فيها الروم الأكيدر الكندي في أن يجمع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل صلى الله عليه وسلم وغزاه بجيش، فلما سمع بقدوم المسلمين هرب وترك الملاقات. هذه واحدة. الثانية غزوة مؤتة، الغزوة الكبرى التاريخية التي أتمنى من شبابنا وإخواننا وأخواتنا أن يقرؤوها. وحقيقة أنا أوصيهم بأن يقرأوا الغزوات من خلال ما كتبه محمد أحمد باشميل الذي كتب 10 أجزاء في الغزوات تعيش فيها وكأنك في وسط المعركة. اقرأها،
وصف
كأنك في وسطها، تكاد تغيب عن الجو الذي تعيش فيه من الدقة والسلاسة في عرضه. غزوة مؤتة وضع لها كتابا كبيرا حوالي أكثر من 300 صفحة. أقول غزوة مؤتة كانت مع مين؟ لما أنه بدأوا يهيئون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له الجيش والغزوة التي كانت بقيادة الصحابة وجرى له فيها ما جرى، ولا ندخل في تفاصيلها، لكن خرج الجيش منها والحمد لله سالما وغانما والحمد لله. الثالثة غزوة تبوك. وغزوة تبوك يا أخ عبد الله، غزوة تبوك هذه قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل يختلف عن بقية الغزوات. كانت في الصيف، وأوجب وجوبا عينيا إلا من استثني أن يخرج، ما في أحد استثنى،
والعادة يؤرر إلا هي صرح.
يعني إنه لما استنفرهم رسول الله صار واجبا عينيا، فلم يتخلف إلا المنافقون تخلفا كاملا، أو من أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى لأجل الحفاظ على الوضع كعلي بن أبي طالب ونحوه، أو من تخلف لضعف ونحو ذلك كالمخلفين الثلاثة رضوان الله عليهم. لكن البقية 30,000 ذهب إلى هنا
لخطورة الموقف.
خطورة الموقف. ولهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم أجلب بهذا الجيش لأنه كانوا يهيئون لحربه صلى الله عليه وسلم، فلما أرسل إليهم لم يواجهوا. الرابعة وهي عجيبة، لماذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعث جيش أسامة؟ لماذا والرسول في مرض الموت يقول ابعثوا جيش أسامة؟ لماذا؟ ما هو السر؟ يعني يجب أن يقف عنده الباحث والمؤرخ والأشياء هذه، خاصة وأنه كما لا يخفى جرى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تغير في الجزيرة العربية، وهي حركة الردة. والتي كان من آثارها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جعل وقفة. مهمته نعم. الأمرين
الزكاة و...
لا هذه مسألة أنواع المرتدين الذين كفروا برسالة محمد أو منعوا الزكاة. لا نتكلم بشكل أعم. كانت لما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبويع بالإجماع رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة كانت مهمته تقوم على أمرين: الأول بعث جيش أسامة
إنفاذة.
والثاني قتال المرتدين. وكان الحوار الذي جرى بينه وبين عمر وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه القضية. فلماذا أصر أبو بكر الصديق رضي الله
عنه على إنفاذ الجيش؟
إلى إنفاذ هذا الجيش أصر لأمرين. الأمر الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: أنفذوا جيش أسامة. إذن في أمر خارج نطاق سياسة معينة أنت يقول لك أنفذوا وهو في مرض الموت، إذا معناها الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه موجود. سيموت
نعم.
ثم يقول أنفذوا، إذا معناها أن القضية تكاد تكون نصا. السر الثاني وهو أيضا مهم جدا أنه أبو بكر وهو صاحب رسول الله والمدرك للأوضاع السياسية والعسكرية والصراعات في ذلك الوقت، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان مدركا لذلك، ولهذا حسم الأمر أمام كل المخالفين له في هذا الرأي أنه لا بد ينفذ جيش أسامة. إلى أين؟ إلى بلاد الشام. وفعلا كان آية من آيات الله عز وجل.
كبار الصحابة خرجوا يا شيخ بعضهم
كلهم آية في آيات من آيات الله عز وجل في نصر الله للمؤمنين في شيئين: الأول إرعاب المرتدين، لأن المرتدين كانوا يظنون أنه ما فيه إلا المدينة والمسلمون قلة، بينما القبائل كلها تحركت فظنوا ضعفا. فلما رأوا أبا بكر ينشئ جيشا ضخما فيه رجالات كما ذكرت وفقك الله من كبار رجالات الصحابة إلى الشام، يعني يتجاوز المنطقة اللي هي الجزيرة العربية والقبائل والردة، إذن هؤلاء ناس عندهم الاستعدادات الكبرى، فأصيبوا بالرعب.
طيب.
الشيء الثاني أنهم لما وصلوا إلى هناك أرعب.
طيب. علاقة هذه دكتور، علاقة هذه الآن الأربع غزوات والتحركات يعني من الجيش الإسلامي بالصراع العقدي أو الحضاري كجذر.
نعم كجذر، لأنه هذه أساسها. لماذا؟ لماذا الرومان في ذلك الوقت مع أنه هرقل اعترف كما هو معلوم في قصته مع أبي سفيان، لماذا هذا الصراع؟ هذا دليل. إذا كان أولئك الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موقفهم ذلك الموقف، فكيف فيما بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك تنشأ لما القضية الثانية وهي القضية الأساسية في مسألة الجذور التاريخية، وهو فتح المسلمين لبلاد الروم، بحيث أنه في زمن أواخر زمن أبي بكر ثم زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استولى المسلمون وفتحوا جميع البلاد. وكما قلت المسلمون لم يكونوا في يوم من الأيام مستعمرين أبدا،
فتح
وإنما هو فتح،
لكن تعامل معها الغرب أنها غزو،
أنها غزو طبعا وإلى الآن يتعامل معها. هذا الفتح المبين كان لبلاد الشام كلها حتى طردوهم وراء البحر الأبيض المتوسط. وفي عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان الغزو البحري الذي وصل إلى صقلية وإلى الحدود الأوروبية، هذه مرحلة يعتبرها الروم مرحلة من المراحل التي يرون فيها كما لا يخفى.
طيب.
أن المسلمين
في الجذور يا شيخ في شيء بقي الآن؟
بقي نعم. في الجذور أشياء تاريخية أنا أشرت إليها في البداية، وهي جاء بعد ذلك الصراعات المتعددة مع الروم، وهذه فيها حقيقة لفتات مهمة جدا مع النصارى والأوروبيين في ذلك الوقت، لكن لا ندخل في تفاصيلها. إنما أعقبها بعد أربعة قرون أو ثلاثة قرون وزيادة الحروب الصليبية، فهذه أيضا من الجذور التاريخية الخطيرة جدا والتي ينبغي أن ينظر إليها كجذور دالة. طيب. على الصراع العقدي.
ممتاز.
ثم بعد ذلك الأندلس ومجيء المسلمين للأندلس، ثم بعد ذلك أيضا ما وراء ذلك من
الحروب الصليبية
إلى
وغيرها
إلى عصرنا.
طيب دكتور عبد الرحمن، يعني لما تكلم نقول صراع الغرب، أنا أسأل ألا يوجد هناك أيضا سؤال صراع مع الشرق؟ يعني أيضا فيه الشرق، هل هناك صراع ظاهر أو فقط كان صراع المسلمين طوال تاريخهم كان مع الجبهة الغربية أمريكا وغيرها، لكن مثل روسيا مثلا هل كان هناك صراع مع الشرق مثلا؟
لما تنظر إلى فتوحات الإسلامية من الناحية التاريخية تكاد تجد أنه كل في المراحل التاريخية في ذلك كانت الفتوحات الإسلامية تمتد بلا معوقات ولم يكن هناك صراع. اللهم إلا لما جاء التتار في القرن السابع الهجري، هذا بداية التتار. ثم بعد ذلك في القرن السابع عشر والثامن عشر لما بدأت الهجمات، طبعا أساسها أيضا غربي، الإسبانية والهولندي، الاستعمار الإسباني والهولندي وغيره، وكذلك الإنجليزي لما استعمر الهند وما وراءها، وكذلك غزو أفغانستان، فهذه كلها في القرون المتأخرة.
طيب.
لكن المرحلة التاريخية التي أشرت إليها
كانت
الفتوحات الإسلامية تمتد للشرق بدون معوقات. وأما الصراع الدموي أو الصراع الجهادي ونحوه فكان مع الغرب.
أو الغرب يا دكتور، هل نستطيع نقول أن الغرب صراعه ظاهرا مثلا من خلال قوته مثلا المادية، قوته العسكرية، قوته الفكرية وتصديره الآن لثقافته؟
أنا أظن أن السبب هو أن الغرب مسيحي يعني نصراني، فالعقيدة النصرانية والجهاد المقدس ونحو ذلك جعل منه إرث تاريخي ينتقل من مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى، بخلاف الشرق فهو متنوع الثقافات والأفكار، أولئك أكثرهم وثنيون ولا دينيون ونحو ذلك، وهؤلاء في الغالب ينطوون على أنفسهم ولا يكون لهم مهمات كما هي بالنسبة للحرب.
طيب.
الحروب الصليبية.
طيب دكتور عبد الرحمن، الآن يعني صراعنا في العالم الإسلامي، أنا عندما تكلم صراعنا لا أقصد بلد، إنما العالم الإسلامي بشكل عام، صراعه مع الحضارة الغربية بشكل عام، هل هو يعني، أو سؤال، لماذا يقوم على يعني البعد العقدي؟ لماذا هو حاضر في هذا الصراع؟ ما هناك مجالات أخرى بإمكان يكون فيها صراع.
والله حقيقة هذه قضية كنت أتمنى لو أفردنا لها حلقة كاملة، لأنه حقيقة البعد العقدي في الحضارة الغربية بارز تمام البروز. واسمحوا لي أني أقف وقفات لأنها مهمة جدا حتى يعرف الإخوة المشاهدون هذه القضية. الحضارة الغربية المعاصرة ترجع في جذورها القديمة إلى الحضارة اليونانية والرومانية، هذا باختصار. اثنين، الحضارة اليونانية حضارة مادية بحتة، تعبد التماثيل والأصنام وتصور الإله بالصور المجسمة وتقول بتعدد الآلهة والفلسفة، نظرية العقول والأفلاك والأبيقورية، يعني طبعا مثل هذه المذاهب تجدها أو تجد صداها في عصرنا الحاضر، مثلا مذهب أبيقور أن الشعور باللذة والألم هو معيار الخير والشر، ليس هناك مقاييس أخلاقية. الآن تقتصر الحضارة الغربية وتعاملها مع هذه القضية في هذه القضية، قضية المنفعة، اللذة، الألم، ما في شيء اسمه هذا خلق وهذا حلال،
قيم غير موجودة،
غير موجودة إلا اللهم قيم ضمن إطار هذه الأفكار والمذاهب الغربية.
يعني الصدق إذا هو مثلا لذيذ يكون قيمة بالنسبة لهم مثلا؟
لا، إذا الصدق يؤدي إلى منفعة جيد، الكذب يؤدي إلى منفعة جيد، وسنذكرها الآن.
جميل.
الرومان استولوا على الحضارة اليونانية وأصبحت دولة اليونان تابعة لهم، فتأثروا بحضارة اليونان وعلومهم، فصارت عهد إمبراطورية الروم. على أي شيء كانت تقوم إمبراطورية الروم؟ كانت تقوم على القوة وقهر الأمم الأخرى التي تخضع لها. حقيقة القضية الآن لما ننظر إليها كجذور عقدية، تجد عندنا مرحلة عبادة التماثيل والأصنام، وهذا قبل مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. اثنين، الحضارة الرومانية التي جاءت على إثرها حضارة تقوم على الإمبراطورية، الأساطير والوثنيات، ثم بعد ذلك أيضا تقوم على القوة وأنها هي مناط الحق كما هو الآن في الحضارة الغربية. ولما أرسل الله نبي الله عيسى لتصحيح الفساد الموجود عند اليهود وعند غيرهم، جاء تحريف النصارى، تحريف الديانة النصرانية عن طريق الرومان، لأن رئيس وزعيم الرومان اعتنق المذهب النصراني وأدخل فيه الوثنيات، ولهذا أدى هذا إلى هذه الحالة التي الآن نعيشها في التغيير والتبديل والتحريف لهذه الجذور الأولى. طيب الحضارة الغربية على ضوء ذلك على أي أسس تسير؟
جميل.
أولا على تسير على المادية، ولهذا ثاروا على الكنيسة في القرن 18 الميلادي. يقول بعض الباحثين لما ثار الغربيون والأوروبيون في هذا القرن 18 الميلادي، لما ثاروا على خرافات الكنيسة، كان المفروض أن تكون فرصتهم في أن يدخلوا في الإسلام، لأنه سيجعل حضارتهم حضارة متكاملة. ولكن للأسف الشديد الكنيسة والنصارى سدت الطريق بين أوروبا والإسلام بتشويه الإسلام وتشويه حال المسلمين، خاصة بعد الحروب الصليبية. ولهذا لما سد الطريق أمامهم عن الإسلام الصحيح والدين الصحيح المتوازن المعتدل، أين ذهبوا؟ أين ذهب الأوروبيون وقد ثاروا على الكنيسة، ثاروا على الدين؟ رجعوا إلى معتقداتهم القديمة التي ذكرناها قبل قليل.
التاريخ يا دكتور في هذا، وش كانت الحقبة التاريخية؟
القرن الثامن عشر، هي تقريبا في القرن الثامن عشر، طبعا هي بدأت من السابع عشر أو حتى قبله.
نعم.
الصراع بين الدين والعلم وبين الكنيسة، فلما
بعيدة.
ثاروا على الكنيسة، المفترض أنك تثور على الكنيسة وتبحث عن دين، لأنك لم تعيش بدون دين، لكن ما أمامهم إلا الإسلام، والإسلام مشوه، تشوهه الكنيسة، فلم يوفقوا إلى أن يأتوا إلى الإسلام ليأخذوا.
نعم.
منه المنهجين العقدي والتجريبي والحضاري المواكب للعلم، وليس كما هو في
هذا الصراع. تسمع دكتور، وكيف كان واقع العالم الإسلامي في هذا الوقت، في وقت الصراع في الغرب، يعني بين الكنيسة وبين العلم وبين؟
كان أخريات الدولة العثمانية، وكان هناك
كانت
مشاكل
ضعيفة.
كثيرة. نعم. كان في مشاكل كثيرة متعددة، وإن كان لو دخلنا في الحالة التاريخية،
طيب،
كان هناك حركات إصلاح، ومنها دعوة الإمام محمد بن الوهاب في الجزيرة العربية، هذه دعوة حقيقة عظيمة، وكذلك أيضا في بعض بلاد المسلمين. لكن للأسف الشديد الدولة العثمانية مع أنها كانت ممسكة بزمام تجمع المسلمين، لكن كان هناك مشكلات كثيرة جدا.
طيب دكتور، أين يذهب الصراع في هذه القضية؟ وهي الآن الغرب الآن في القرن الثامن عشر وأخريات القرن السابع عشر، كان هناك صراع قوي قائم، يعني بين ما يسمى برجال الدين وما العلماء والحكام، وفيه ضعف في الدولة العثمانية، كانت يعني كما أطلقوا عليها الرجل المريض في أخرياته. لماذا الغرب اهتم بإضعاف الدولة الإسلامية في ظل أنه كان يعيش صراعا؟ هل كان يريد يرى أن قوتها ستؤثر مثلا على 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 مثل مستقبله؟
بلا شك هذا شيء بدهي، لأنه هو بدأ ينتعش، وعدوه الإسلام حتى في ذلك الوقت، حتى في القرن السابع عشر والسادس عشر.
نعم.
إرث أن يكون لما يقول صراع عقدي، إرث الحروب الصليبية وما قبلها وما بعدها لم يغب لحظة عن الأوروبيين، ساسة ورجال دين ومثقفين ومستشرقين وغيرهم، لم يغب لحظة عنهم. ولهذا أنا سأذكر لك أمرا عجيبا يتعلق بهذه القضية. الأوروبيون في تلك المرحلة أخذوا من المسلمين المنهج التجريبي في العلم، وكان مفتتح حضارتهم الحديثة. منين أخذوا؟ أخذوا من المسلمين، بينما إرثهم الإغريقي واليوناني كان فلسفيا تجريديا، لا يمكن أن يصنع حضارة على أرض الواقع، وإنما هي ثقافة فلسفية تجريدية. منين أخذوا العلم التجريبي؟ أخذوه من المسلمين. أعجب شيء
قبل هذا، بس ناخذ فاصل.
طيب.
أيها الأخوة، فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. فيهما عددا والأكبر تأثيرا؟ هذا هو سؤال كثير منا في مجالسنا، والجواب
غير مهم، بل والسؤال غير مهم. الرقم لا يعني أي شيء بدون أثر، والأثر لا يعلمه أي أحد، وربما فينا شخص.
للترفيه الآمن لك ولعائلتك تنم الفرصة واحصل على جهاز المجد بلاس باشتراك 3 أشهر فقط ب444 ريال.
شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
أهلا، يلا حيهم يا جماعة الخير، عندي لكم شيء إن شاء الله أنكم تكسبون فيه أجر واجد. بعلمكم طريقة التحويل عن طريق مباشر الراجحي إلى حساب وقف القرآن بمكة تابع لجمعية مكنون. تعالوا نشوف، تعالوا. بس لحظة، معليش، الرقم السري دخله وبعدين تعالوا، الحساب مليان ونخاف شوي. نجي للحوالات وبعدين شوفوا مكتوب الحسابات الخيرية، وتعال تحويل لمرة واحدة واختار رقم حسابك، أي حساب تحول منه، وبعدين هنا مكتوب في الخيارات هذه الجمعية تحفيظ القرآن وخدمات المساجد، وبعدين تختار الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، أبد تختار منها أوقاف الجمعية عشان إن شاء الله تكون صديقة جارية، وتحط أيا كان المبلغ وتجي هنا وتحط تأكيد، يجيك رقمك السري على جوالك اللي انت حاطه، وتعطيها التالي، ويكون بإذن الله مساهم أنت في وقف جمعية القرآن الكريم بالرياض اللي هو بمكة. بس وبكذا نكون يا جماعة الخير حركنا الدراهم صدقة جارية، والله يتقبل.
هذا الخبر مشاهدين الكرام لقي تفاعل الكثير من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالطبع تويتر كان الأبرز. خلينا خالد أستاذ المشاهدين،
لا تتردد وتنتظر كثيرا واستمتع بمشاهدة جديدنا، العديد من البرامج الشيقة وأحدث مسلسلات الدراما العربية، كل ذلك وأكثر مع باقة التوفير، سعر أقل ومدة أطول. جدد اشتراكك الآن لمدة 26 شهرا فقط ب850 ريال، أو جدد اشتراكك لمدة 14 شهرا ب555 ريال. سارع بالتجديد.
باختصار، ما تخلي شيء يفوتك مع مسلسلات وبرامج المجد الجديدة والحصرية لكم أنتم فقط. الحقوا العرض.
شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
مرحبا بكم مرة أخرى في مساء الاثنين مع الدكتور عبد الرحمن المحمود، ناقش قضية البعد العقدي في الصراع الحضاري. دكتور، قبل الفاصل كان فيه يعني قضية العلم التجريبي وتعامل الغرب معه.
الحقيقة أنا تعجبت جدا من هذه القضية. الغرب، لاحظ معي، لما احتك بالمسلمين، أنا أرجو الإخوة المشاهدين جميعا ينتبهوا لهذه القضية، لما احتك بالمسلمين في ذلك الوقت، طبعا كان المسلمون لديهم قوة، وكانت الدولة العثمانية كما قلنا في نصف أوروبا وإلى آخره. لما بدأ الاحتكاك وكان الصراع العقدي حاضرا، أخذوا من المسلمين العلم التجريبي ولم يأخذوا ثقافتهم وعقيدتهم
فقط.
السؤال الكبير هنا،
لماذا؟ اعتزازهم بهويتهم
بلا شك، لوجود الصراع ولكرههم للإسلام ولاعتزازهم بحقية هويتهم العقدية. إذا كان الغرب كما يقول العلمانيون العرب وأشباههم أنه لا ديني، ليش ما يعني خلاص يدخل الإسلام،
يقبل كل شيء.
بينما لكنهم في ذلك الوقت أخذوا أعظم شيء عند المسلمين استفادوا منه هم فيما يتعلق العلم التجريبي، لكن رفضوا ما هو أعظم وأكبر من ذلك وهو العقيدة والدين. طيب الآن أنا أتساءل، لماذا يقال لنا خذوا الحضارة الغربية حلوها ومرها وزينها وشينها
يطرحها البعض؟
لماذا إذا قلنا خذوا تقنية الغرب
واتركوا عقيدته
وأخلاقه وإباحيته وتشريعاته ونظمه ومحادته لله وإلحاده، لماذا هذا؟ هم فعلوها معنا قبل حوالي 400 سنة، وفعلا كانوا يدرسون حقيقة
صحيح
كتب الطب، بل كانت تدرس باللغة العربية
وتترجم أيضا،
ومع ذلك أخذوا منا العلم التجريبي وتركوا العقائد. هذا اختيار، فعله هؤلاء، فلماذا يعاب على المسلمين اليوم؟ بل يفرض عليهم فرضا أنك لا تأخذ تقنياتهم إلا وهي مغلفة بثقافة الغرب وفكره.
دكتور، لعل منطق القوة أن الغرب الآن لا يسمح لك أن تأخذ يعني تجاربه العلمية، لكن يسمح أن يصدر حضارته من خلال المطاعم، من خلال الأسواق، من خلال الأزياء وغيرها وغيرها، يسمح لك أن تصدر هذه الثقافة.
لا ننكر
من إعلامه أقوى،
نحن لا ننكر،
لكن لا يسمح لك أنك تأخذ تقنية صناعة الطائرات، صناعة مثلا الأجهزة الحاسب الآلي، صناعة مثلا التقنيات القنبلة النووية وغيرها وغيرها، لا يسمح لك.
لا لا، نحن لا ننكر ذلك، لكن الإنسان الذي عنده دين وعنده استقلال إذا كان يظن أنه مستقل يتصرف. يعني صحيح هذا الكلام الذي تقول صحيح 100%، لكن أيضا هل معنى ذلك أن أستسلم له؟ هذا لا يجوز، علما بأنه ممكن وبوسائل متعددة، وأيضا الآن وسائل المعرفة خلال 30 و50 سنة تقريبا، وسائل التقنيات نجدها في كل مكان.
وباكستان حاضرة يا دكتور الآن، يعني
أنا أقول لك في بلاد المشرق وفي أمريكا الجنوبية وفي حتى داخل العالم الإسلامي،
مصادر المعرفة متعددة
نستطيع أن نصل إليها دون أن نخضع لهؤلاء ولنظريات.
طيب نكمل الدكتور السريع عن
طيب أنا أقول هنا الحضارة الأوروبية بدأت تعيشها هذه، فبدأت أو انتقلت إلى مرحلة الجمع بين الإقرار بوجود الله والعلمانية، يعني اللي هي مدرسة غالب العلمانيين العرب، وهذا قال به لا بأس، أننا ما في حاجة أن نذكر بعض الأشياء. لكن أوروبا في النهاية اتخذت بدل الإيمان الحق بالله جملة من الآلهة، فعبدت عدة عبادات، الرأسمالية، الديمقراطية، مرة الفاشية، مرة الشيوعية، مرة عبدت التقدم العلم، مرة عبدت القوة، مرة المادية التاريخية، نظريات الوجودية، نظريات ميكافيلي إلى آخره، وانتهى بها إلى القوميات والعنصريات الغربية التي نشأت عليها الحضارة الغربية، وأنا أركز عليها.
هذه أصولها يا دكتور، هذه نعم. أصولها فعلا أصولها مثلا غربية.
نعم، هذه كلها أصولها، وآخرها الدعوة العنصرية.
الدعوة للقومية العربية، هل أصلها يعني غربي؟
لا، أنا أقول الحضارة الغربية قائمة على عنصرية غربية، لكن بعد ذلك لما أرادوا أن يصدروا لنا، إن كان في وقت نتحدث عنه، صدروا لنا القومية العربية التي يعارضها إسلامنا. وأنا قلت قبل قليل
المجردة من الدين،
نعم، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لما جاء وحد الأمم، لكن جاءت ثورة مارتن لوثر وغيره لتعيد التقسيم حتى داخل الأوروبيين. لكن يبقى أنه هؤلاء للأسف الشديد لديهم عنصرية من قديم وليست جديدة. نحن نتكلم عن التاريخ، فيه مقولات لأرسطو ولغيره يتكلم فيه عن أن الناس ينقسمون بين عقلاء وهم اليونان،
ممتاز،
وبرابرة وهم الشعوب الأخرى ومنها العالم الإسلامي.
طيب في هذا الإطار يا دكتور، يعني لو وقفنا على بعض يعني كدليل على هذا الصراع الذي هو حاضر في كتابات الغربيين ومفكريهم وحديثهم دائما وحتى الكتب المترجمة وغيرها، يعني بعض المقولات والنصوص الغربية من أهل الاستشراق وغيرهم التي تبرز حول قضية أن الصراع مع الغرب هو صراع عقدي.
أنا سأذكر أشياء بعضها تاريخية عشان ما يظن أنه والله بعد أحداث سبتمبر صار الصراع وأنه صار الإسلام هو العدو ونحو ذلك.
لا أصلا لها قبل يا دكتور،
القضية هذه حتى في القرون الماضية، قرنين ثلاثة قرون يؤصلونها.
جميل،
أذكر لك مثال، ماجلان
صاحب الرحلات،
صاحب الرحلات لما انتهى إلى الفلبين يقول لسلطان الفلبين، ماذا يقول له؟ إنني باسم المسيح أطلب إليك التسليم، ونحن أصحاب العرق الأبيض، أصحاب الحضارة، أولى منكم بهذه البلاد. البوكرك
يعني الذي خلف ظاهر هذا،
نعم واضح، يقول نحن العنصر الأبيض، نحن أصحاب العرق الأبيض، أولى منكم. هذا متى قاله؟ هذا قاله قبل في أيام ماجلان. هذا الرجل ماجلان. البوكرك الذي خلف فاسكو دي جاما، أين الرحالة في رحلته الصليبة في القرن العاشر؟ ماذا يقول هذا الرجل البوكرك؟ يقول الأمر الأول في مهمته هو الخدمة الكبرى التي سنقدمها للرب عندما نطرد المسلمين من هذه البلاد. ونخمد نار هذه الطائفة المحمدية حتى لا تعود للظهور بعد ذلك أبدا. وأنا شديد الحماسة لمثل هذه النتيجة. إذا استطعنا تخليص ملقة من أيديهم فستنهار القاهرة وبعدها مكة. المستشرق الفرنسي هانوتو ماذا يقول؟ يقول أفضل الطريق لتثبيت ولاية المستعمر الأوروبي على البلاد الإسلامية هو تشويه الدين الإسلامي.
ما يحدث الآن يا دكتور هو مصداق لذلك يعني. نعم. الآن والتقليل من قيمة مثلا أهل الشرع والعلوم الشرعية أو الكليات الشرعية، تعديل الأسماء وغيرها، هذا هو ظاهر.
ولذلك الاستعمار الحديث في بداياته وصراعهم مع الدولة العثمانية ومع العالم الإسلامي جاءت الكلمات المشهورة. الليمبي ماذا قال لما دخل القدس في بداية القرن الماضي؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية. غورو الفرنسي لما تغلب على المسلمين في معركة ميسلون التي كان فيها بطولات كما هو معلوم قرب دمشق، ذهب إلى قبر صلاح الدين وركله بقدمه وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. هذا ما هو وعد أساس بن عمر، هذا الكلام له 100 سنة يقوله هذا الرجل بهذا الحقد. المستشرق الكندي والفرد كانتول سميث ماذا يقول؟ إن أوروبا لا تستطيع أن تنسى الفزع الذي ظلت تزاوله 5 قرون متتالية والإسلام يغزوها من الشرق والغرب والجنوب.
ظاهر يا دكتور. دكتور فيه العفو، أنا ذكرت لك قبل يعني تسجيل الحلقة كان فيه كيسنجر كان وزير خارجية الأسبق.
نعم.
وهو حقيقة يعتبر من منظري يعني العالم الغربي والأمريكي في هذا المجال هذا. عندما سقط الاتحاد السوفيتي وتفكك إلى دويلات، عندما تحدثوا وذكر أحد أيضا الكتاب الإسلاميين في هذا، قالوا انتهى صراعنا مع الآخر أو مع الاتحاد السوفيتي، قال لا 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 لا، بقي الأخطر وهو الإسلام. أين ذهب الإسلام؟ فهم يرون الإسلام هو الخطر يعني المهدد لهم الحقيقي.
نعم. ولذلك لما تنظر إلى الأحداث التي تلت سقوط الاتحاد السوفيتي تجد العجب العجاب، واكبها الثورة الإيرانية لأجل تغذية الصراع، ثم أحداث سبتمبر وسبقا علقنا عليها،
جميل،
من وراءها إلى آخره. هذه كلها دليل على أنه هذه القضية عندهم واضحة وضوح الشمس، وأن القضية بالنسبة لصراعهم مع العالم الإسلامي هو صراع عقدي، لأن القضية العقدية بالنسبة للصراع بيننا وبين الشر هي الفيصل في مستقبل الصراع. يا أخ عبد الله والإخوة المشاهدون، هي حقيقة محك المستقبل بيننا وبين الغرب هي هذه القضية وهو الصراع العقدي.
ممتاز.
ولهذا هم الآن يحاولون معنا في هذه.
طيب دكتور، أنا سأذكر مقولتين يعني، وهذه من صحف موجودة أريد تعليق عليها فقط. يعني فوكوياما رجل مشهور على مستوى العالم في كتاباته وفي حديثه وتنبؤاته بالصراع بين الإسلام والغرب، كان يقول يمكن تصنيف الفكر الوهابي بسهولة على أنه فاشية إسلامية.
يا سلام.
هو يقول كذا. وأيضا يقول ستانلي فايس في، وهو كاتب أمريكي مشهور، يقول هل ستقوم الدول الإسلامية باتباع النموذج السياسي للسعودية المبني على الرؤية الوهابية المتعصبة للأصول الإسلامية والذي يدفع معتنقيه إلى الوراء؟
لاحظ معي هذه الشهادات وأمثالها كثير. هذا يدلك على أنه الدعوات السلفية الصافية هي التي ترجع إلى الجذور في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويسمونها بالورى هم عادة. نعم. مصطلح الورى
طبعا بلا شك. فلذلك هي النظرة يعني أي إنسان وأية أمة وأية دعوة تجدد من درس الغرب سينظر إليها بهذه النظرة، لن ينظر إليها على أنك معاصر ولا أنك ترسل أولادك يدرسون في الغرب ولا أنك تفعل كذا ولا كذا أو تراضيهم في شيء من هذا. هم ينظرون إلى أسس ثقافتك من خلال ربطها بالجذور. لاحظ معي لما يقول لك فاشية، هي التي اتهموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهموا فيها المجاهدين والصحابة رضوان الله عليهم، هذه الاتهامات هي التي توزع على مدار التاريخ. إذن الصراع هو صراع تاريخي واضح.
اتهموا الإسلام يعني في رسول الله بالجنون والسحر والشعوذة دكتور أنا أحتاج أني أقف فعلا. أنا لماذا نطرح هذه المقولات؟ يعني ليسمع الشباب وجيلنا الموجود الآن بأن هناك صراعا قائم، الغرب يشتغل علينا، الغرب ما خلانا على يعني نعيش بصورة جيدة، إنما حقيقة يشتغل علينا ونحن في غفلة، انشغلنا بالمطاعم وانشغلنا بالأسواق ونسينا أن هناك أناس يشتغلون لأجل هدم قيمنا وهدم مجتمعنا. برنارد لويس يعني من أشهر حقيقة من كتب
أخطر شخصية،
يقول الصراع الحالي ليس سوى صراع بين الحضارات ورد فعل غير منطقي لمنافس قديم وتاريخي ضد تراثنا اليهودي والنصراني وحاضرون العلماني والتوسع العالمي للاثنين يرى أنها تمنع.
يا سلام، هذا يعبر تعبيرا دقيقا عما يكنه في نفسه هذا الرجل الحاقد الحقود برنارد لويس، هذا من أحقد المستشرقين، والاستشراق كله قائم على هذه الفكرة للأسف الشديد. طبعا لما نقول الاستشراق نقصد غالبية الاستشراق في هذا الباب، لكن هذا الكلام الذي يقوله برنارد لويس أو يقوله أشباهه نتمنى من مثقفين وإعلاميين وغيرهم أن يدركوا أبعاده.
طيب دكتور، أنا في قضية لعلنا نختم بها في حدود الأربع خمس دقائق البقية الآن ونستفيد منها الآن، لو سألت يا دكتور ما هي الأدوات ووسائل الغرب في صراعهم العقدي مع المسلمين، ما هي الوسائل التي يستخدمونها؟
الحقيقة هي وسائل متعددة، وأظن الجميع يعني لو أخذنا في تفصيله يطول، لكن أنا سأحدد معالم. المعلم الأول التفريغ، تفريغ الإسلام من أربع محتويات يا عبد الله، تفريغه من محتواه العقدي اللي يتكلم عنه من نقلنا، وأيضا نقولاتكم الجميلة جزاكم الله خير، وفي الإعداد الله يوفقهم جميعا في هذه القضايا التي يعني نقلوها وأشاروا إليها، تفريغه من محتواه العقدي، واثنين تفريغه من محتواه التشريعي الذي هو جزء من العقدي اللي هو الحلال والحرام والأحكام والحدود وغيرها.
تسمح لي التفريغ، اسمح لي بس نقف عندها، وش مقصود التفريغ؟
تفريغه من داخل العالم الإسلامي، يعني إنشاء أجيال فارغة، نشيل هذه الجذور والأصول التي ينبغي يتربوا عليها وأن تكون عليها حياتهم ونشأته ومهجهم، نفرغها حتى نعبيها بأفكار أخرى.
طيب دكتور، تكلمت في بداية الحلقة قضية المصطلحات، آسف يا دكتور اسمح لي أتحدث بهذه الصراحة معكم يا دكتور. الآن ألا يساهم بعض يعني آسف بعض العلماء أو طلاب العلم في هذا المجال بطريقة أو بأخرى من حيث اسمح لي قل لي لا أو صح أو خطأ، لما تأتي بعض المصطلحات تميع مصطلحات معينة، الحلال بين والحرام بين، واضحة جدا بينهما أمور مشتبهات، لكن ليست قضية مصطلحات، مثلا تميع المصطلح بأنه مثلا غير مستساغ أو لا ينبغي أو ما يصلح عند البعض مثلا ما ليس له حصيرة في العلم، إنما طالب علم يسمى أو مجتهد في هالمجال هذا. سؤالي، أليس هذا حقيقة يكرس هذه المشكلة؟
نعم
دكتور،
وللأسف الشديد، ولهذا أنا أقول نصيحة لكل طالب علم ولكل مثقف وغيره أن يدرك هذه القضية، وأن هذا جزء للأسف سواء كان بشعور أو بغير شعور جزء من تكريس الحقيقة، أنه كأننا نعطي هؤلاء الآلية وأحيانا الدليل لما يزعمونه أو ما يحاولونه من تفريق. ولهذا أنا بذكر لك مثال الراء الثالث من تفريق الإسلام من محتواه الجهادي، الجهاد اللي ما هو القتل الذي يصورونه الآن
أي واحد يقتل،
لا الجهاد بعمومه
بمعناه الواسع،
بمعناه الواسع، لكن هو ينتهي إلى الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله بضوابطه الشرعية التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا في حروبها.
الله،
إي والله، تفريغه من محتوى
كانت رحمة للناس رحمة العالمين
بلا شك. ثم بعد ذلك الرابع تفريغ الإسلام من محتواه الوحدوي، تمسيك الأمة، هذه اللي توجع القلب،
تقسيم العالم الآن،
تقسيم المسلمين، تقسيم علمائهم ودعاتهم وبلدانهم إلى آخره، ودخلوا في أشياء كثيرة جدا.
طيب دكتور، ما نشاهده الآن عفوا في السودان في قضية تيمور الشرقية في إندونيسيا، ما يسعون الآن في قضية العراق وتقسيمه، ما يسعون في تقسيم سوريا الآن، هي ليست قضية سياسية وحل مشكلة بقدر ما هي يعني في هذا الإطار، في أن هناك حرب لن تنجح إلا بتمزيق الإسلام إلى أو العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة.
نعم بلا شك، ولهذا تجد مثل هذه الأشياء واضحة جدا فيما يتعامل به الغرب معنا في ظل هذا الصراع. عندنا مثلا إثارة الأقليات لإحداث الفتن والفوضى، إثارة النعرات القومية
نقف تسمح لي دكتور، مثلا قضية الآن الأكراد، إثارة قضية الأكراد مثلا أو لا إثارة مثلا اليزيديين مثلا في قضية معينة أنكم قومية مستقلة، الأكراد أنتم قومية مستقلة، ما لكم علاقة مثلا بتركيا، ما لكم علاقة بسوريا، ما لكم علاقة، فإثارة هالقضايا هذه في العالم الإسلامي
صنائع الاستعمار الحديث، وللأسف لا يزال إلى الآن يديرها، يديرها من خلال الجواسيس والعملاء ممن يرسلهم أو يستخدمهم،
كما زرعوا اليهود في فلسطين ومزق العالم
تماماً، وغيروا حتى طبيعة المنطقة من منطقة إسلامية إلى شرق أوسط كما هو معلوم. تشجيع الحركات الانفصالية، تمزيق الشام، كان الشام كله بلد واحد، فصل السودان، تيمور الشرقية انتشرت إليها، جنوب السودان، التمزيق ماشي، وهكذا الحروب الاقتصادية وغيرها، ولم يكتفوا بذلك بل فرضوها من خلال جوانب أخرى لا ندخل في تفاصيلها لأنها معروفة، مثل قضية التعليم، يعني محاربة التعليم الشرعي، نشر الفكر الغربي، تشويه التاريخ، الحقيقة نشر العلمانية في الفكر والأدب والصحافة، تغريب المرأة المسلمة إلى آخره. هذه المشاريع
أخطر قضية دكتور الآن الإعلام، يعني تشويه الإعلام، يعني أصبح للأسف الشديد إعلامنا في العالم الإسلامي إلا يعني من عصم الله وما ندر أصبح لسان حقيقة للغربي في ضرب عقيدة الأمة وأخلاقها وقيمها، هذا هو الواقع.
هذا بلا شك، ولهذا يعني هم لم يكتفوا بأية وسيلة، مع أن الحرب في أساسها أساس عقدي، لكن لم يكتفوا بوسائل محددة، حتى الحرب الاقتصادية. أنا بعطيك مثال فقط يمكن نختم به، عام 1876 ميلادية، اسمح لي التاريخ لأنه هذا المسجل ما أقدر أنقله لله، أعلن الخديوي إسماعيل في مصر إفلاس الحكومة، فتدخلت الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا للإشراف على مالية الدولة في مصر، وأنشأت صندوق الدين، وتدخلوا في الدولة حتى في تعيين الوزراء داخل الدولة. هل التاريخ يعيد نفسه؟
الله المستعان،
يعيد نفسه في بلاد المصر.
طيب دكتور أنا لعلي أختم معك أيضا إن أذنت لي فقط دقيقة أستاذ المخرج، قضية الرهان الآن في عودة الأمة إلى 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 وعيها، إيقاظ الوعي في 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 نفوس أبنائنا وأحياء جذوة هذا الدين والقيم ونشرها، ما هي الوسائل؟ كيف يمكن أن نؤدي ذلك؟ أدوار العلماء، أدوار المؤسسات التعليمية والإعلامية؟
والحقيقة بلا شك الوسائل كثيرة، وأنا حقيقة مستبشر ومتفائل، لأن الأحداث التي تعصرنا ضرورة، ضرورة لمن كان له عقل لابد يستيقظ وينتبه. من لم يدرك بعد هذه الأحداث التي عشناها في هذه السنوات الماضية قضية الصراع العقدي وآثاره ومنطلقاته ودورنا أحيانا وللأسف الشديد في تغذيته، للأسف الشديد خدمة للغرب، من لم يدرك هذه الحقائق فهذا إنسان يجب أن يكون مع الحيوانات، لا عقل له، لأن القضية واضحة وضوح الشمس. أما جانب التفاؤل الأكبر عندنا فهو أننا حقيقة ندرك أن هناك يقظة، وأقولها بكل صراحة هذه اليقظة يصنعها الغرب الفاشل في ما يدعيه من مثل أخلاقية عالمية وسياسية،
والممارسات تختلف،
والممارسات تختلف، هو الآن يجذر العودة الحقيقية لمثل هذا. ولهذا أنا متأكد أن مثل هذا الكلام الذي تذكره يا عبد الله أو تنقله ونتحدث عنه اليوم، نسأل الله أن يوفقنا جميعا ويرزقنا الإخلاص، له تأثيره أضعاف مضاعفة من قبل 5 سنوات
بإذن الله،
لوجود الأرضية التي يصنعها الأعداء التي أشرنا إليها.
شكرا لكم دكتور،
وأنا أشكرك.
الله يرضى عليك. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، شكر الله لكم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الحفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.